إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
نريد أن نرحل إلى هناك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى مشهدا استثنائيا. فهذا المسجد النبوي الذي هو للصلاة وإقامة ذكر الله سنرى فيه أسيرا يربط إلى سارية في المسجد، فمن هذا الأسير وما خبره؟ لو سألت من هذا الرجل لقيل لك ثمامة بن أثال. من أين؟ من بني حنيفة، يعني من عندنا، من عند وادي حنيفة هنا، حيث بنو حنيفة في عمق نجد. ولأن ثمامة في عمق نجد وبعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد تهدد النبي وتوعده في وادي حنيفة وقال إن ظفرت بمحمد فعلت ما فعلت، ثم ذهب معتمرا متجه المكة فوقع في يد سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثمامة ليتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، يلا مش إلى الرسول، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يربط إلى سارية في المسجد،
عمود
جذع نخلة. سواري المسجد النبوي كانت جذوع النخل مثل أحد هالجذوع اللي جنبنا هنا، فربط إلى هذا الجذع اللي هو سارية أو عمود في المسجد. وطبعا ما دام مربوط في سارية في المسجد فهو تحت المراقبة، المسجد مليان، ما يمكن تقول مربوط يمكن ينطلد، لا خلاص ما دام في مربوط في المسجد فالمسجد عامر
على رقابة دائمة،
على رقابة دائمة،
هو يراقب وهم يراقبون.
أحسنت. الشيء العجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني هذا الأسير مربوط إلى سارية في المسجد كان طعامه يؤتى به إليه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينظر باب النبي يفتح ويخرج به الطعام ويقدم إليه،
يأكل مما يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إلا كأنك كأن في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويطعمون الطعام على حبه.
أين فهذا الأسير يطعم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها رسالة، يعني كأن في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أنه منذ أن قدم به النبي صلى الله عليه وسلم وربط في هذه السارية لم يسمع كلمة تعنيف أو لوم أو أنت اللي هددتنا أبدا. بعد 24 ساعة أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأشرق محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين فقط: ما عندك يا ثمامة؟ وذهبت الظنون بثمامة كل مذهب، واللي توعد النبي بيسوي بيسوي الآن، والآن الرسول يقول ما عندك، ففهم منها كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها قد ظفرنا بك، مش تتوقع نسوي فيك. وفي ثمامة سيادة الأسياد وزعامة الزعماء، ولذلك لم يتضعضع وإنما قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني صاحب دم ما يضيع بيدور وبيطلب، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر سيقدر لك هذا الموقف، وإن كنت تريد المقايضة بالمال فسل منه ما شئت تعطى. وانتظر أن يعلق النبي أو يتكلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهي الموقف عند هذا الحديث ولا يعلق على هذا الكلام وينصرف من عنده. ومرت 24 ساعة أخرى، صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، وقرأ فيها القرآن في الصلوات الجهرية، وجلس مع أصحابه، كل هذا بمشهد من ثمامة. ثم أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفس الكلمتين الأولات: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر.
تقدمت هذا الآن.
وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل من ما شئت منه تعطى. لاحظوا جواب ثمامة هو هو، بس تغير الترتيب. الآن بدأ إيش؟
الإنعام.
بالإنعام، بالإنعام. واضح أن نفسه أنست وصار طمعه الآن في الإنعام أكثر من خوفه من القتل، عكس اليوم الأول. إن تنعم تنعم على شاكر. ونفس التعليق النبوي أوقف النبي الحوار عند هذا الحد ومضى منه. تمر 24 ساعة ثانية، يوم كامل، كما قلنا صلى فيه النبي 5 صلوات، وجهر بالقرآن في 3 صلوات، ورأى مشهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إليه النبي في اليوم الثالث وسأل نفس السؤال: ما عندك يا ثمامة؟ خير يا محمد. فول ستوب.
الأمور طيبة.
خير يا محمد. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة من محذوف القول. تعلق النبي قائلا: حلوا، وحل رباط ثمامة. ولم يسأل وين بتروح، ولا شوفوا وين بيذهب، ولا اتبعوه. النبي عاد إلى مسجده وجلس بين أصحابه، وثمامة خرج من باب المسجد لا يدرى إلى أين خرج. خرج ثمامة بقلب غير القلب الذي دخل به، ويقين غير اليقين الذي دخل به، وإيمان غير الإيمان الذي دخل به. دخل مؤمنا بالأصنام، وخرج مؤمنا بالله مصدقا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى بستان نخل قريب فاغتسل، وعاد ودخل من الباب اللي خرج منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بين أصحابه، ليعلن بخروجه ودخوله مرة أخرى إنه اتخذ قراره بملء إرادته وكامل حريته، بملء إرادته وكامل حريته. لا أحد تبعه ولا أحد رده. تخطى الناس حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، والله إن وجهك لأحب الوجوه اليوم إلي. يا رسول الله، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، والله إن دينك لأحب الدين إلي. يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فما تأمرني؟ أكمل ولا أرجع؟ فأمره النبي أن يتم عمرته، وذهب واعتمر معلنا في مكة وبين ملا قريش إسلامه. فنهره قريش: كيف صبعت 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 يا ثمامة؟ قال: لا، بعد ما هو صبعت بس آمنت واتبعت محمد، وسأرجع إلى اليمامة. وكانت اليمامة ميرة أهل مكة، يعني القمح يأتي إليها من الخرج ومن وادي حنيفة، هو أقرب ريف إليهم. وإذا رجعت إلى اليمامة والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن بها محمد صلى الله عليه وسلم. ورجع ثمامة إلى اليمامة، رجع إلى وادي حنيفة، وأعلن بني حنيفة هو سيدهم، ولا مد قمح يذهب إلى قريش، أعلن المقاطعة لهم. ولما شعرت قريش أنها تحتاج تروح تذهب إلى الشام حتى تأتي بالحنطة، أقرب ما لهم إلا ريف اليمامة، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك جئت تأمر بصلة الرحم، وإنا نناشدك بالله والرحم. أن تأمر ثمامة أن يطلق الميرة إلى مكة. فأرسل سيد الخلق صاحب العظمة الأخلاقية إلى ثمامة أن أطلق الميرة لأهل مكة.
صلى على محمد. هذا عن أي شيء نتحدث؟ القصة ذي لوحدها يا أبو محمد هذه تتطلب يعني وقت طويل جدا في الدروس يا أخي. وأنت أعرض أنا يخطر في بالي سؤال يا شيخ. هل انضباط يا أخي أول ما خطر في بالي وأنت تحكي الرجل المربوط في المسجد، ها المسجد يدخله الناس، يدخله الأتقياء وحديث العهد في الإسلام والشباب
صغار وكبار
وصغار وكبار. طيب يعني تخيل أن هذا الرجل الآن مربوط في مسجد من مساجد المسلمين في مشرق الأرض أو مغربها، وش بيجي؟
ومشرك وسبق توعد النبي صلى الله عليه وسلم،
يتهدد وتوحد ولا زال على شركه الآن. طيب وش بيجيه من الضرب أو من السب أو من وبيد من؟
ومتدين ويتدينون لله عز وجل
طبعا بذلك. طبعا فتقول الانضباط هذا الآن يعني حركة يعني التساب والتناطح والتشاتم والتحاقد داخل المجتمعات الإسلامية أحيانا تجاه ناس ما وصلوا إلى درجة الكفر، وإن كان قد يسهل علينا أن نكفرهم حتى نستحل دماءهم وأعراضهم أحيانا. تقول هل انضباط؟ هذا ذكرني أيضا بقصة شيخ حاطب بن أبي بلتعة وهي مشهورة يعني حاطب هل أحد عيره باللي صار؟ حالة مثلا أحيانا التعيير داخل المجتمعات الإسلامية، حالة مثلا التسرع في انتهاك الأعراض، هذا سؤال يعني ما سر هذا الانضباط العظيم؟ يعني هل كما تفضلت أنه يعتبروه ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام في مسجده وما دام يأكل من طعامه؟
إلا قبل ذلك يا شيخي التربية النبوية، يعني التربية النبوية على ما أشرت إليه الانضباط وعلى المروءة ومكارم الأخلاق، يعني هم لا يرون أنها شجاعة أو بطولة أنك تستطيع على أسير مربوط، ما يرونها شجاعة ولا يرونها بطولة ولا مروءة. مروءاتهم التي تربوا عليها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هي أن هذا محل للرفق والإحسان، ليس محل للبطش ولا للانتقام، ويرون هذا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول رسالة تأتي الصحافي تخرج من بيت النبي إليه. النقطة المهمة التي يعني الحقيقة لا أريد أن يفلت هذا المجلس قبل أن نركز الضوء عليها، أنه نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول ما عندك يا ثمامة، لم أجد في أي رواية على تتبع رواية الحديث أن النبي قاله أسلم تسلم، أو عرض عليه الإسلام بطريق مباشر، أو قال ما رأيك أن تسلم ونطلقك، أو قايضه بالإسلام. الكلمة اللي قالها النبي حلوه بدون أي استثناءات أو لوازم أو حلوه، وإنما وجه الدعوة إليه من خلال العرض القدوة. أنت هو ثلاث أيام يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي بالناس، فإذا صلى صلاة الفجر كم والصبيان والصغار والخدم ومعهم صحاف الماء يقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. هم يأتي الأعرابي فيقف معها النبي صلى الله عليه وسلم وقوفا طويلا حتى يشفق الناس عليه من طول الوقوف. ثم يرى أصحابه يتجمعون حوله فيتحدثون بأحاديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. رأى طبيعية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا ليس بجبار ولا حالة تدل على أنه متقول ولا صاحب ملك، هذا صاحب رسالة.
وهذا يوجه السؤال لأبو المنذر صاحب الأجر والأجران، هل الحالة ذي فعلا كان يخطر في بالي نفس الفكرة ذي والشيخ يعرض، يعني عندك الآن أسير لم يعطي عهد، لم يطلق بموجب عهد واتفاق ولم يعلن إسلامه، أطلق هكذا،
هو هذا سبحان الله
أليس محاربا؟ هو كان محارب يعتبر.
أيوة، لكن العلاقة بين الإنسان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الدعوة وبين غيرهم، العلاقة الأساسية هي علاقة الهداية، ولذلك ملك الجبال أعظم من ذلك جاء واستأذن وهو ملك وبأمر من رب العالمين، وكان ممكن أن يطبق عليهم الأخشبين وهو يعني فعلوا ما فعلوا، ولكن هم الهداية هو الهم الأكبر الذي استوعب بقية التفاصيل الأخرى. أنا أفكر في ثمامة هذا السيد الذي في عمق نجد، واضح أنه مجموعة كثيرة من أعداء الإسلام مشكلتهم أنهم لم يتعرفوا على الإسلام التعرف الصحيح، وإنما تعرفوا عليه من أفواه أعدائهم. ولذلك هذا الرجل في سيادته وفي أخلاقه وفي نبله من حين ما تعرض لحياة الإسلام وحياة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الموقف الصحيح، وهذا يدل على أن عداوته الأولى لم تكن عداوة حسد ولا عداوة مخالفة، ما هو مثل بعض اليهود وبعض لا، وإنما عداوة عدم معرفة. والحقيقة من الأشياء التي تستحق الحديث الطويل، النفس عالم.
يعني أنت انتقلت من عملية عدم المعرفة مسألة التشويه.
صحيح.
الآن مثلا في جامعات العالم لما تأتي الكتب التي تعرف بالإسلام تجد الغالب كتب كتبها مستشرقون أو أعداء الإسلام، وهي الموجودة كمراجع في معظم المكتبات العالمية والمؤسسات، وكذلك الفضائيات العالمية، الأفلام التي تعرض الإسلام في الغالب هي تعرضه من خلال التشويه، من خلال أنه دين العنف، من خلال الدم، من خلال التعامل مع المرأة أو ما أشبه ذلك، يكتبه أعداؤه الحاقدون ويتم تشويه صورة الإسلام في العالم اليوم.
وبعض الذين يستمعون يكونون على حالة حياد يعني، وعلى حالة الحقيقة. قصة ثمامة مليئة بالفوائد، وأنا أشوف الحلقة انتهت، وإن شئتم أنه نكمل بعض فوائدها، لأن هذه القصة هي مشاهد متعددة وفي غاية الوضوح والإرشاد لطريقة الدعوة وإيصال رسالة الإسلام إلى أناس كانوا في أتم الحقد عليه.
والله على فيها أسئلة، فيها أسئلة حول القصة دي.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني، وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني، وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.